قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد.
هذه الآية الكريمة التي قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله عز وجل هو الذي أوجدكم، وهو الذي خلقكم، وهو الذي رباكم، وهو الذي أنعم عليكم. يقول هذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى، أو جاءت في سياق قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه الآية في سورة البقرة، وفيها نداء من الله عز وجل للناس جميعا. سبق في أول هذه السورة سورة البقرة ذكر المؤمنين وذكر الكافرين وذكر المنافقين، والله تبارك وتعالى أعطى الأوصاف بأول السورة للمؤمنين وللكافرين وللمنافقين، والمنافقون المقصود بهم النفاق الاعتقادي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ثم بعد ذلك عقب بهذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة هنا المقصود بها التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لأنه جاء في آخره: لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر الأدلة للناس التي يجب عليهم أن يخلصوا العبادة لله عز وجل، لأن المنعم هو الذي يجب أن يشكر. فالله يقول في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما قال اعبدوا ربكم هكذا وما جاء بأدلة تبين من الرب ولماذا يستحق العبادة، وإنما جاء بالأدلة التي تبين ذلك، فقالوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن أنتم كنتم في العدم، أوجدكم الله عز وجل، وكل واحد يعترف بأن الله هو الذي خلقه، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. ليس في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق ماشيته، بل كل واحد يعترف بأنه مخلوق، لأنه يعلم من نفسه أنه كان معدوما ثم وجد، ثم يعلم من نفسه أن له أبناء جاءوا لم يخلقهم، وإنما خلقهم الله عز وجل. والله يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أم وجدوا هكذا من غير موجد لهم أم هم أوجدوا أنفسهم. هم لم يدعوا ذلك، لم يدعوا أنهم وجدوا من غير موجد، ولم يدعوا أنهم خلقوا أنفسهم، إذن لهم خالق وهو الله عز وجل. فالله عز وجل بين في هذه الآية أنه الذي يستحق العبادة لأنه هو الخالق. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل خلقكم وحدكم؟ لا، والذين من قبلكم، يعني هو الخالق لكم أنتم المخاطبون، وهو الذي خلق من كان قبلكم وأنتم جئتم من نسله. لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتقون الله عز وجل. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا هو الدين كله، لأن الدين هو إما أمر وإما نهي. فالله عز وجل هو الآمر وهو الناهي، فمن أطاع الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، فقد جعل لنفسه وقاية بينه وبين النار تقيه من سخط الله وعذابه. الله واجتنب نهيه فكان هو المتقي، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في وصف المتقين: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم عدد نفس النعم التي يجب على المسلم أن ينظر فيها ويستفيد منها. قال: الذي جعلكم الأرض فراشا، يعني الله عز وجل الذي هو ربكم خالقكم والذي طلب منكم أن تعبدوه هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم، منها أنه جعلكم الأرض فراشا. الأرض جعلها مثل البساط، مثل الفراش الذي يرتاح عليه الإنسان. هو الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، السماء مرفوعة وهي السقف المحفوظ، وهي المحفوظة يعني من الشياطين ومن استراقهم، وهي السبع الطباق كما جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. والسماء ليست هي فضاء كما يقول من يقول على أنها فضاء فقط ما في شيء، لا، السماء هي مبنية وهي محفوظة. والدليل عليها من الأخبار الثابتة حديث الإسراء والمعراج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع، حينما جاء جبريل إلى سماء الدنيا استفتح، يعني جاء وطرق الباب استأذن، فقال له الملائكة: من؟ فقال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبا به ونعم المجيء جاء، ثم فتحوا له. وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة. فنحن إذا وجدنا في بعض التفاسير أو في بعض الكتب على أنه ما في سماء، أن هذا فضاء وهذه الزرقة ما هي إلا زرقة البحر، تجدون في الكتب هكذا، لأن الإنسان يقول البصر محدود كيف يرى السماء وهي بمسافات بعيدة، هذا الكلام الذي يقال ما هو إلا من الملحدين أو ممن يتبعهم ولا يتفهم في النصوص ولا ينظر إلى نصوص كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل جعلنا الأرض بهذه الصورة، وجعلنا لها فيها الفجاج والسبل، وجعلها يعني يعيش الناس عليها. لو جعلها كلها من ذهب، من ذهب، والذهب أغلى شيء، الناس ما يعيشون عليها يحترقون ما يستفيدون شيء. لو جعلها من فضة مع أن الفضة أغلى شيء أيضا ما يستفيدون، لكن جعلها بهذه الصورة، جعل فيها الذهب وفيها الفضة لكن بالطرق الأخرى، موجودة في أماكن معينة، في جبال معينة، في أراضي معينة، تستخرج بالأساليب التي منح الله الناس إياها، لأنه اللي أعطاهم التفكير وهو الذي أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ثم علمهم. إذن لو جعلت كلها من حديد لما عاش الناس عليها، لو جعلت من تنك ما عاش أحد عليها، لو جعلت من ذهب ما عاش عليها أحد، لكن الله جعلها بهذه الصورة، نستطيع البناء فيها، نستطيع الحرف فيها، نستطيع السفر فيها، وجعل فيها الأودية وفيها الأنهار وهكذا. إذن هو الذي جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء. فمن جعل الأرض فراشا والسماء بناء يجب عليك أن تعبده وحده، وأن لا تصرف العبادة لغيره ولا تدعو غيره، لأن العبادة كما سبق ذكرها وذكر تعريفها أنها كل ما يحبه الله يرضاه من الأقوال والأعمال. فأي إنسان يقول قولا أو يعمل عملا وهو لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل ثم يصرفه لغير الله فهذه عبادة. ثم قال: وأنزل من السماء ماء، يعني من نعمه هذا الخالق الذي خلقكم وطلب منكم أن تعبدوه، هو الذي أنزل من السماء ماء ثم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا الماء الذي ينزل سبق لنا الحديث عن قول من يقول أنه تتبخر البحار وتصادف الحرارة وتذوب فينزل المطر، نقول هذا سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل لإنزال المطر، ولكن إن شاء أنزل المطر وإن شاء أن يمنعه منعه، وهو الذي يرسل السحاب، وهو الذي يجعل الناس حينما يرون السحاب ويرون البرق يطمعون، بحيث أن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم المطر، قد ينزلوا وقد تصيبهم صواعق، فهذا كله بأمر الله عز وجل، وهو الذي قدر الأسباب، وهو الذي يعني يتمها، وهو الذي يمنعها. ويقول فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الأرزاق التي أنعم الله بها على عباده من الحبوب والثمار والفواكه، من الذي أوجدها؟ الله عز وجل أوجدها حينما أنزل من السماء ذلك الماء، ثم جعل هذه الأرض الصالحة للزراعة. وقد أخبر الله عز وجل أن هذه الأرض نفسها قد تكون جنات متجاورات، يعني بستان وبستان، ثم تنبت هذه الأشجار تسقى بماء واحد، الماء واحد ما في فرق، من البير يطلع الماء شكل واحد، لكن تأتي في البستان عدة أشجار فيها ثمار مختلفة، فيها الحلو فيها المالع فيها الأشياء المختلفة كلها، من الذي جعلها هكذا؟ هو الله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم على عباده بهذه النعم. فمعنى هذا الذي قال لكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قدم لكم الأدلة الذي أنه هو الذي يستحق العبادة، فلا يجوز لكم أن تجعلوا له ندا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أنتم تعلمون أن هذه الأشياء، هذه المخلوقات، هذه النعم كلها من الله عز وجل، هو الذي أنعم بها عليكم، ولا يجوز لكم أن تشركوا به غيره وتجعلوا له أندادا. والند كما سمعنا هو المثل والظهير، فكل إنسان يسند شيئا من هذه المخلوقات إلى غير الله عز وجل فهذا يعني شرك بالله عز وجل، لأن الله هو الموجد لها. وكذلك من يعتقد ذلك الاعتقاد ويشرك بالله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. فلا تجعلوا لله أندادا أي مثلا أو نظرا فتسندون أو تصرفون لهم شيء من أنواع العبادة التي هي خالصة لله عز وجل، ويجب على المسلم أن يصرفها لخالقه، لأن الله قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم بين النعم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وكل المعبودات التي تعبدونها من دون الله من أصنام أو أولياء أو صالحين كلهم لا يستطيعون أن يعملوا من ذلك شيئا، فكيف الله هو الرازق المحيي المميت وتصرفون العبادة لغيره؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا يجوز لكم ذلك، لأن هذه الأنداد التي تدعونها من دون الله ليس لها من الأمر شيء، بل هي مخلوقة، إما أصنام وإما أحجار وإما أولياء وإما موتى، والميت قد أفضى إلى ما قدم، فلا يجوز لمسلم أن يتوجه يعني بنعمة من نعم الله إلى مخلوق مثله، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان حجرا أو شجرا، بل عليه أن يخلص العبادة لله وحده الذي خلقنا وخلق من قبلنا وأنعم علينا بهذه النعم. نعم.
وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه، وكذا قال قتادة.
يعني هذا أقوال الصحابة والتابعين، يعني يخبرون ويفسرون هذه الآية أنه لا يجوز لنا أن نشرك بالله شيئا، وهو وحده المحيي المميت الرازق، وهو الذي خلقنا وأوجدنا، وهو الذي أنعم علينا بهذه النعم. نعم.
وعن قتادة ومجاهد لا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال تضيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوا
هذه الآية، يعني من الرجال تضيعونهم في معصية الله، يعني الله تبارك وتعالى هو الآمر وهو الناهي، وعرفنا على أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلو أن مخلوقا أمر بمعصية لا يجوز لك أن تطيعه في تلك المعصية. وفي حديث عدي بن حاتم الذي سبق ذكره، حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ تلك الآية في سورة براءة، فقال ما عبدناهم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لكم الحرام فتطيعونهم ويحللون لكم الحرام فتطيعونهم؟ يعني يحرمون عليكم أشياء حلالا فتطيعونهم في ذلك التحريم، يعني يحرمون الحلال ويحلون الحرام فتطيعونهم. قال تلك عبادتهم. فالعبادة معناها هي الطاعة، فكل إنسان يطيع آخر في معصية الله عز وجل فهذه عبادة، لأنه أطاعه من دون الله عز وجل. فكل من أمر بمعصية لا يطاع، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهو يقول من نوع الأنداد الذي يدخل في هذه الآية أنه إذا كان هناك رجالا يأمرون بمعصية الله ثم تطيعونهم في تلك المعصية فجعلتهم أندادا لأنكم أطعتموهم في معصية الله عز وجل. نعم.
وقال ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
يعني هو يريد أن يبين أن ما جاء في التوراة والإنجيل هو التوحيد، لأن أصحاب التوراة هم اليهود واليهود هم بنو إسرائيل، ما في فرق بين اليهود والنصارى. فالذي جاء فيها هو التوحيد، وهم جعلوا عزير ابن الله، وكذلك النصارى جعلوا عيسى ابن الله وجعله ثالث ثلاثة. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن عيسى عليه السلام الذي جعله آية أنه أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال عبد الله ربي وربكم. فهو يقول في هذا الحديث وسيأتي الشاهد منه الذي يريده هو أن الله عز وجل أمر زكريا وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل أن يعمل بخمس كلمات وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، إلا أنه تأخر في تبليغها أبطأ أي تأخر. فقال له عيسى أن يأذن له لأن قال أمرت ولم تبلغ فأذن لي. فقال إني أخشى أني لو لم أبلغها أنا والذي أمرت بها أن يخسف الله بي، يعني يخشى من الله عز وجل أنه أمره بأمر فلم يمتثل أمره وتأخر فبلغ أمره غيره. فجمع بني إسرائيل وبلغهم أول كلمة من هذه الخمس الكلمات التي أمر أن يعمل بها هو وأن يبلغ بني إسرائيل أن يعملوا بها قوله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول الله أمرني أن أبلغكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمرني أن أعمل بهذه الآية بهذه الخصلة هو أن أخلص العباد لله عز وجل وأنتم أن تعملوا بها. ثم ضرب لهم مثل، هذا المثل قال فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. الورق يعني الفضة، يعني رجل اشترى عبد بماله الخاص إما من ذهب وإما من ورق.
قال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل.
ما زال الشارح يذكر الآثار الواردة عن العلماء في شرح هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابن زيد ذكر على أن الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه، أي مع الله عز وجل، وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. معنى الإله: الإله هو المعبود، والله عز وجل بين في كتابه أنه هو الإله الحق. أما الآلهة الكثيرة التي اخترعها كثير من الناس فهي متعددة ولكنها بالباطل، الله الحق هو واحد. ولهذا لفظ الشهادة لا يتم إلا بالإثبات والنفي، تقول لا إله يعني نفي بجميع الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل، ثم تثبت تقول إلا الله. وهذه الكلمة فسرت عند بعض الناس وتفسيرهم لها خطأ، الذي يقول لا معبود إلا الله، لأن في آلهة كثيرة معبودة من دون الله، فالعبادة ليست مقصورة على الصلاة وعلى الحج وعلى العبادة المعروفة، لكن الدعاء والخشية والخوف والرجاء هذه كلها من أنواع العبادة. ولهذا ينبغي أن يقول أو يقال في هذه الكلمة لا إله معبود، يعني لا إله بحق، لا إله معبود بحق إلا الله. أما الآلهة الكثيرة المعبودة بالباطل فهي متعددة. فهنا ابن زيد يقول الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له، يعني آلهة سواء كانت من الأحجار أو من الأشجار أو من الأولياء أو من أصحاب القبور، ثم يدعونها من دون الله أو مع الله، يرجونها ويخافون منها بأن تؤثر في أنفسهم في أولادهم في أموالهم، هذه كلها آلهة وكلها أنداد، لأنهم جعلوا لها مثل ما جعلوا لله عز وجل، والله هو النافع الضار، لا إله غيره ولا رب سواه. وعن ابن عباس قال: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. ما في فرق بين تعبير ابن زيد وابن عباس، لأن الذين جعلوا هذه الآلهة وعبدوها من دون الله شبهوا بالله عز وجل، والله وحده هو المعبود بالحق. وكذلك ما نقله عن مجاهد، وسبق لنا تعريف الإمام مجاهد وأنه إمام التفسير، وأنه عرض المصحف كما قاله عن نفسه على ابن عباس رضي الله عنه 3 مرات، يوقفه عند كل آية ويسأله فيما نزلت وما معناها. ولهذا يقول العلماء: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فمجاهد رحمه الله كان من المجتهدين في هذا الباب، ولهذا لم يترك آية من كتاب الله عز وجل إلا وعرضها على ابن عباس 3 مرات يسأله عن معناها وفيما أنزلت. وابن عباس رضي الله عنه هو الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه، ودعا له بالتأويل، يعني تعليمه التأويل أي التفسير، تفسير القرآن. وابن عباس يعني من فضله وعلومه كان يدخله عمر بن الخطاب مع الصحابة الكبار ذوي الشأن الذين حضروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني المهاجرون الأولون والأنصار. وكان مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمستشارون عنده هم كبار الصحابة، هم الذين يكونون في مجلسه ويستشيرهم في الأمور التي تحتاج إلى رأي وإلى قول فيها. وكان يدخل معهم ابن عباس وهو صغير، فكأن بعض الصحابة الذين لهم أبناء مثل ابن عباس في سنه قالوا كيف أن عمر بن الخطاب يدخل هذا الولد الصغير ولنا أبناء مثله، يعني لماذا ما يدخلون في مجلسه؟ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجمعهم وأدخل ابن عباس كما هو العادة، ثم وجه سؤال للحاضرين في قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسأل الموجودين ماذا يعلمون عن تفسير هذه الآية، فكل واحد أدلى برأيه من الحاضرين، فالتفت لابن عباس قال: ما عندك؟ فقال: إن فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله تبارك وتعالى أنزل هذه السورة وفيها أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتحت الأمور، فتحت مكة وفتحت غيرها ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يعني أن المهمة التي بعث الرسول من أجلها انتهت. المهمة هي إبلاغ الرسالة ودعوة الناس إلى دين الله وحده وبيان الحق من الباطل، انتهت المهمة. فلما انتهت المهمة ما بقي إلا أن يعود إلى الله عز وجل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أعلم منها إلا ما ذكره ابن عباس. هو أراد بهذا أن يشعر الموجودين بأن ابن عباس ما أدخله إلا لفضله ولعلمه، هذا هو السبب الذي جعله يدخله معه وهو معهم وهو صغير، لأجل علمه وما عنده من السنة التي حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. فابن عباس هنا قال: فاجعل لها أندادا أشباها، وكذلك مجاهد قال: فلا تجعل لها أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل، التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى، وهو الذي كتبه الله عز وجل له بيده، وموسى عليه السلام هو الذي كلمه الله كما في قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: وكلم الله موسى تكليما. ويذكر طلاب العلم على أن بعض المعتزلة الذين ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام قال أحدهم لأحد القراء أن يقرأ له يعني هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. يمكن يعرف الطلاب الآن في قضية الإعراب، فأراد هذا المعتزلي أن هذا القارئ من القراء، وتعرفون القراءات يعني يستشهد بها، فأراد منه أن يقرأ قراءة حتى يقول أنه قرأ هذه القراءة فلان، إذن هو يقرأ بهذه الآية بهذه الصورة وبهذه الصورة، ويريد أن يكون موسى الذي هو الاسم المقصور هو الفاعل، والله عز وجل هو المفعول أي المتكلم، أي موسى المتكلم والله هو المكلم، يعني يريد أن ينفي أن الله عز وجل تكلم مع موسى. فقال له: يعني افرض أنني قرأت لك هذه الآية بهذه القراءة، لأن هذه القراءة فيها شبهة، لكن ماذا تصنع بالآية الأخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا مرفوع بالضمة الظاهرة، ما في تقدير. فبهت. الشاهد أن أهل الباطل يحاولون قدر ما يستطيعون أن يدخلوا الشبهة على المسلمين بأي وسيلة كانت. فالإنجيل التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى، والله عز وجل حينما صارت المحاجة بين آدم وموسى أخبر على أن من الميزة التي ميز الله بها موسى على غيره هو أنه كلمه بدون واسطة، وموسى احتج على آدم بأن الله عز وجل خلقه بيده لأنه قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة. فصارت المحجة بين يدي الله عز وجل، هذا ذكر هذه الميزة التي ميز الله بها آدم على البشر، وهو أي آدم عليه السلام ذكر الميزة التي ميز الله بها موسى على غيره، فقال له: أنت موسى الذي كلمك الله من غير واسطة، كم وجدت يعني مكتوب في التوراة أنه كتب علي أن أعمل هذه المعصية قبل أن أوجد؟ المحجة في قضية القدر، وهو ما يحتج عليه بالقدر وإنما يحتج في المصيبة. قال له: لو أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن الله عز وجل أمر آدم أن لا يأكل من الشجرة ولكن عصى فأكل من الشجرة، والله تبارك وتعالى قدر ذلك في الأزل أن يكون ذلك الأمر الذي حدث. فالشاهد من هذا على أن عندنا في نفس المحاجة أن الله عز وجل كتب التوراة بيده لموسى كما قال آدم عليه السلام والحديث الصحيحين، وأن آدم عليه السلام احتج على موسى بأن الله كلمه، فهذا نبي وهذا نبي، لأن آدم أبو البشر جميعا هو نبي مكلم. فهذا قولهم وبين يدي الله عز وجل والأحاديث الصحيحين، ولكن هؤلاء يخالفون ما جاء في الصحيحين وما جاء عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويريدون أن يدخلوا الأفكار التي يشوشون بها على المسلمين. الحديث عن التوراة هنا يقول مجاهد: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. يعني أن الله عز وجل أخبر في كتبه المنزلة جميعا على جميع الأنبياء أنه هو المعبود وحده، وإن أمة إلا خلا فيها نذير أن يعبدوا الله. كل نبي جاء دعا قومه لعبادة الله وحده، لكن ماذا صنع أهل التوراة؟ ادعوا على أن عزير ابن الله، وأهل الإنجيل أتباع عيسى عليه السلام ادعوا على أنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله. فهو يقول أن الأديان جميعا، الكتب المنزلة جميعا، كلها متفقة على أن الله هو الإله الواحد، فلا يجوز لإنسان أن يجعل لله ندا بأي صورة من الصور، لأن هذا يعني مجمع عليه ومذكور يعني في كتب الأنبياء المنزلة عليهم أن الله هو الإله الواحد الذي يجب أن يعبد وحده وأن يفرد بالعبادة. وكل نبي جاء يدعو أمته، يدعوهم إلى التوحيد في العبادة، ما جاء يدعوهم ليعترفوا هل الله موجود أو غير موجود، لأن هذا في فطر البشر، ما من مخلوق إلا وفي قرارة نفسه أنه يعلم أن له خالق أوجده، لأن ما في أحد يدعي أنه أوجد نفسه ولا أوجد أبناءه، وإنما يعني كلهم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أراد هنا أيضا أن يستدل على قوله هذا بأن في التوراة والإنجيل أن الإله واحد وأن المعبود واحد، وأنه لم يأتي في تلك الكتب التي سبقت وحرفها من أنزلت عليهم أن هناك إله مع الله عز وجل وأن الله ثالث ثلاثة، فأورد حديثا يستشهد في جزئية منه على أن الله هو الإله الواحد المعبود بالحق. نقرأ الحديث هذا.
قال: وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات.
هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما أمر الله به عز وجل ذلك النبي من أنبياء بني إسرائيل. نعم.
بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي.
قال الآن يعني الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم هم يخشون أنهم إذا تأخروا في تبليغ الأمر من الله عز وجل أن الله يعاقبهم، فزكريا أمر أن يبلغ بني إسرائيل هذه الخمس الكلمات، لكن تأخر قليلا، ما بادر في نفس الوقت. عيسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل قال له: أنت تباطأت إما أن تبلغها أو تأذن لي أن أبلغها. فزكريا خشي على نفسه، قالوا لو بلغتها أنت وأنا تأخرت وأنا الذي أمرت فأني أخشى أن الله يخصف بي، وهو نبي من الأنبياء. فالله عز وجل إذا أمر بأمر يجب تنفيذه، سواء كان المأمور نبيا أو غير نبي. والأنبياء صلوات الله عليهم لا يتأخرون في تبليغ ما أمرهم الله عز وجل به، بل يبلغوه كما أمروا. نعم تفضل.
قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذا هو الشاهد الذي يريده المؤلف من هذا الحديث. يقول: أول أمر الذي أمر الله عز وجل به زكريا أن يبلغه بني إسرائيل، أمره أن يعبد الله وأن يبين لهم هم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وهذا ما بعث الله به جميع الأنبياء. فكون اليهود ادعوا أن عزير بن الله، وكون النصارى ادعوا أن عيسى بن الله، والثالث الثلاثة، هذا كله مخالف لما جاء في كتبهم، بل هذا من تحريفهم. والله قد أخبر عن بني إسرائيل، ولا فرق بين اليهود والنصارى، كلهم بنو إسرائيل، وكلهم بعث الأنبياء إليهم، موسى بعث للجميع. لكن لماذا كانوا يهود هؤلاء وهؤلاء نصارى؟ هم لم يفترقوا إلا حينما أرسل الله عيسى عليه السلام وخلقه بتلك الصورة الفريدة التي تدل على قدرة الله عز وجل، فخلقه من أم بلا أب. وتذكر في كتاب الله على أنهم ادعوا على مريم على أنها زنت، وكيف جاءت بهذا الصبي يعني بدون أب، وحدث ما حدث، والله تبارك وتعالى برأها في كتابه عز وجل، وأنطق ذلك المولود الصغير أن يبين لهم أنه عبد الله، لأن حينما جاءت بهذا الصبي وقال له: من أين لك؟ جئت بهذا الولد. الله تبارك وتعالى قد أمرها، لأنها هي كانت خائفة، لأنها في ظاهر الأمر أنها مرتكبة جريمة، فهي تخشى على نفسها، والله تبارك وتعالى أمرها ألا تكلم أحدا، وهو قوله عز وجل على لسانه: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما سألوها أخبرتهم أنها صائمة ما تتكلم مع أحد، والصوم معناها الإمساك، يعني في الشريعة الإسلامية الصوم يعني هو الإمساك عن الطعام والشراب، ثم الإمساك أيضا عن الأمور الأخرى، ومنها اللغو والكلام الذي لا ينفع. فهي نذرت للرحمن صوما لا تتكلم كما أمرها الله، ثم أمرها أن تشير إلى الولد الصغير حينما يسألونها عنه، فأشارت إليه لما سألوها، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يقول: هذا غير معقول، لم تجري العادة أن طفلا صغيرا يتكلم وهو في هذه السن. فالله تبارك وتعالى أنطقه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر ما جاء في سورة مريم. فهو من أول كلمة نطق بها قال: إني عبد الله، فأخبر أنه ليس ابن لله عز وجل ولا هو ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد من عبيد الله عز وجل، والله خلقه بهذه الصورة ليكون آية لبني إسرائيل، وأعطاه تلك المعجزات التي منها إحياء الموتى وتصوير يعني الطين في صورة طير ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص، هذه كلها معجزات الله تبارك وتعالى منحها إياه حتى يصدقوه بأنه رسول وأنه مرسل من الله عز وجل. لكنهم لما شاهدوا هذه الأشياء يعني سول لهم الشيطان، فانتقلوا من عبادة الله وحده إلى أن يجعلوا هذا ابن الله أو ثالث ثلاثة. من اللي كانوا نصارى ومن اللي صاروا يهود؟ اليهود ادعوا على مريم بأنها زنت وأن ابنها هذا ابن زنا، ثم ادعوا بعد ذلك أنهم قتلوه وصلبوه، هذا لهم اليهود. والنصارى الذين بقوا على دين عيسى عليه السلام وكان دينه على التوحيد، ثم بعد ذلك حدث ما حدث منهم من دعوى التثليث وأن عيسى ابن الله عز وجل. الذي أريد أن أقوله على أنه لا فرق بين اليهود والنصارى، وأنهم كلهم من بني إسرائيل، وأن الأنبياء الذين كانوا يرسلون إليهم بعد موسى كلهم يرسلون لبني إسرائيل، ولم يفترقوا بحيث يكون هؤلاء نصارى وهؤلاء يهود إلا في هذه الفترة حينما بعث عيسى عليه السلام. فالذين يعني كفروا به وادعوا على أنه ابن الله، ثم صاروا الذين كفروا به وادعوا على أنهم قتلوه وصلبوه، هؤلاء هم اليهود. والذين ادعوا فيه الألوهية فيما بعد هذا لهم النصارى. ثم الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، يعني نبهنا وبيننا في كتابه وهو أعلم بذلك، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، والشاهد الواقع الآن يشهد لهذا، كلكم تعرفون هذا، أن النصارى هم الذين يؤيدون اليهود وأنهم معهم بكل قواهم، فلا فرق بين اليهود والنصراني، عقيدة كلها واحدة، وإن اختلفوا فيما بينهم إلا أن العقيدة واحدة وبعضهم يتولى بعض. ولهذا الله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أما الآية التي جاءت في سورة المائدة وهو في ذكر النصارى وأنهم يعني قلوبهم يعني لينة، وأنهم فالله تبارك وتعالى أخبر على أن هؤلاء هم الذين آمنوا، يعني هم الذين آمنوا واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا إلى ما أنزل على الرسول إلى آخر الآية. فهؤلاء ليسوا النصارى الموجودين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به الذين آمنوا به واتبعوه. فمن آمن به واتبعه له أجران، يعني أجر له لإيمانه الأول واتباعه لنبيه، والأجر الثاني لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن اليهود والنصارى الذين يثلثون ويدعون التثليث وأن عيسى ابن الله، هؤلاء لا فرق بينهم بين اليهود لأن بعضهم أولياء بعض. الشاهد معنا من هذا الحديث على أن الذي جاء في كتاب الله التوراة وكذلك الإنجيل جاء به الدعوة إلى التوحيد، مثل ما جاء في كتاب الله عز وجل، والله تبارك وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والتوحيد هذا أجمعت عليه الأنبياء جميعا والكتب المنزلة على أن الله هو الواحد الأحد الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. نعم.
قال أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
يعني هو ذكر لهم الدعوة وأن الله تبارك وتعالى خلقهم ليكونوا عبيدا له، ثم أعطاهم هذا المثال المحسوس، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يضربون الأمثلة، وورد في القرآن ذكر الأمثلة التي تقدم الشيء المعنوي بالشيء المحسوس. يقول هنا فإن مثل عملكم هذا كرجل اشترى عبد إما بذهب وإما بفضة، اشترى من خالص ماله، ثم ذهب ذلك العبد يشتغل، والذي يجمعه يعطي الناس ما يعطي سيده، يعني سيده الذي دفع فيه هذا المال وهو الذي اشتراه، هذا العبد يذهب ويشتغل ويأخذ المبلغ الذي يحصل من المال ويعطيه للآخرين، فأي واحد منكم يرضى هذا؟ يعني ما في أحد يرضى مثل هذا، يعني عبدك الذي تملكه يشتغل ويعطي ما يجمعه إلى غيرك أنت لا تقبل. وهو يقول أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، فكيف تعبدون معه غيره؟ يعني لا يليق بالإنسان أن يتوجه بعمله لغير سيده، فالله تبارك وتعالى هو الذي أوجدك، وهو الذي خلقك، وهو الذي ينعم عليك، وهو الذي يرزقك، فكيف الله تبارك وتعالى يرزق ويعبد غيره؟ فهذا المثل يعني ضربه لهم حتى يعلموا على أنه لا ينبغي للإنسان حتى في الدنيا يعني عقله يدرك ويتضح له بأن العبد المملوك يجب عليه أن يؤدي ما يملكه إلى سيده، ولا يجوز له أن يعطيه للآخرين. فيقول أنت أيها المخلوق عبد لله، خلقك وأوجدك وهو يرزقك، فلماذا تعبد غيره؟ لا يجوز لك أن تعبد غيره، وإنما تعبد الله عز وجل الذي خلقك ورزقك. نعم.
قال: وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا.
الصلاة كما تعلمون أيها الإخوة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، يعني الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. العمل الثاني الذي يعمله هو ركن من أركان الإسلام، الصلاة. ولأهمية الصلاة في الشريعة الإسلامية في الدين الإسلامي، الله عز وجل فرضها على نبيه فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بينها لأمته، وحدد الله تبارك وتعالى له مواقيتها، لأن جبريل عليه السلام نزل في صبيحة ذلك اليوم فصلى به الصلوات الخمس في أول وقتها، واليوم الثاني نزل وصلى به الصلوات هذه في آخر وقتها، وقاله الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه الصلاة التي أمرنا بها، وهذه منزلتها عند الله عز وجل، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة لأهميتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته، في الوقت الذي توفي فيه وكان على وجهه خميصة يرفعها ويقول: الله الله، الصلاة وما ملكت أيمانكم، في آخر لحظة. وكان إذا حزبه أمر، يعني إذا جاء أمر مهم، فزع للصلاة. فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، من تركها ضيع دينه، ورسول نص على أن تركها كفر، وهذا الحديث الصحيح صحيح مسلم. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، وأن يحث عليها، وأن يبين للناس فضلها وقيمتها، ثم يؤدي هذه الصلاة في أوقاتها، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول صلى بنا هذه الصلوات في هذه الأوقات المحددة. وكثير من العوام ومن يشبههم يدخل وقت الصلاة يؤذن المؤذن ويقول لواحد الصلاة، قال: المعبود باقي. هذا ما في خلاف أن المعبود باقي، لكن المعبود قالك تعبدني في هذا الوقت، يعني حدد لك وقتا أن تؤدي هذه العبادة. فالصوم له وقت محدد، أولا في السنة، الأمر الثاني في وقت الإمساك ووقت الإفطار، وقت محدد. الحج وهو يعني فرض على المسلم إذا استطاع حسب شروطه المعروفة المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله، يوم واحد في السنة كلها وفي وقت محدد وفي مكان محدد. إذا لم تؤدي ذلك العمل في ذلك المكان ما يتم لك حج. كذلك الصلاة إذا لم تؤديها في وقتها وتركت وقتها يتجاوز فيه وعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس معنى الذي يسهو في الصلاة، لأن السهو في الصلاة كل واحد يسهو، ورسول عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة وبين لنا ماذا نصنع، لكن المقصود بالسهو هنا التأخير، التأخير عن وقتها. وويل إما كلمة عذاب وإما وادي في جهنم. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. ولهذا كما قلنا في أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. وحينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ لليمن قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم والليلة. يعني جعل الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. وهنا زكريا يقول إذا قمتم إلى الصلاة، يعني بدأ بالأمر بعبادة الله وحده ثم قال وأمركم بالصلاة. إذن الأول هو الشهادة لله بالوحدانية، والثاني الركن الثاني هو الصلاة. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يحث عليها وأن يؤديها في وقتها، ثم أخبر على أن الله تبارك وتعالى في وجه العبد، يعني يستقبل حينما تستقبل القبلة وتصلي، فيجب عليك ألا تلتفت لا هنا ولا هنا، وإنما تجعل نظرك بين يديك. وجاء في هذا الأثر بأن الله قبل وجهه، فلا تلتفت في الصلاة. والالتفات هو اختلاس، يعني الشيطان يلعب على بعض الناس فيختلس من صلاتهم بهذا الأسلوب. وتشاهدون كثير من الناس يصلي ويتلفت في الصلاة، يرفع رأسه فوق، يلتفت اليمين، يلتفت اليسار، هذا لا ينبغي. وإنما المأمور أو المأمور به العبد في صلاته أن يتجه إلى القبلة، لأنك إذا اتجهت إلى القبلة الخشوع يحضر لك، أما إذا تلفت هنا وهنا فمع البصر يذهب التفكير. إذن ينبغي المسلم أن يؤدي الصلاة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لما صلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عليهم نقلوا لنا صلاته بجميع حركاته وسكناته، لم يتركوا من ذلك شيئا، وهو موجود في الكتب بحمد الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يعرف ذلك. لكن الإنسان قد يغفل، والذكرى تنفع المؤمنين، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة وأن نؤديها في وقتها وأن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
هذا يعني فيه فضل الصوم، وأن الرائحة التي تنبعث يعني من الإنسان في آخر النهار هي كما أخبر العلماء أنها تنبعث من المعدة، وأن هذه الرائحة يعني عند الله عز وجل بهذه الصورة، يعني هي كريهة عند الإنسان عند من يجاورك وكذا، ولكن عند الله أطيب من ريح المسك. نعم.
قال وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه.
يعني هنا الصدقة يعني بهذا الحديث وحديث أخرى يعني يبين فضلها وأن الإنسان يستفيد منها. فإذا تصدق من ماله، أولا هناك صدقة واجبة هذه لا عذر فيها وهي ركن أركان الإسلام، وهي الزكاة في المال الذي يملكه الإنسان، سواء كان من الحبوب في الزراعة أو كان من المواشي إذا كان من أهل الإبل والغنم والبقر، أو كان من النقود من الذهب والورق، فالورق عليه الفضة، فهذه الزكاة الواجبة فيها هذا فرض، والإنسان يجب عليه أن يؤديه إذا حال عليه الحول وكان عنده نصابا على التفصيل الموجود في كتب الفقه. لكن هو هنا يشير إلى هذا ويشير إلى الصدقة، يعني صدقة التطوع غير الفريضة. المفروض هذا لا شكر للإنسان في أدائه، لأنه واجب عليه أن يؤديه وركن أركان الإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، وكثير من الناس يحتالون الآن في الزكاة ويتساهلون بها، لكنك إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الزكاة مقرونة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تجد أحد ممن وفقه الله عز وجل يتهاون في الصلاة مطلقا، لكن قد تجده يتهاون في الزكاة، يعني يصلي ولا يترك الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها، لكن في الزكاة قد يحدث عنده شيء، نوع من التراخي في مثل أداء الزكاة كاملة، ولا سيما الذين عندهم الأموال الكثيرة، لأن الشيطان دائما يأمر بالفحشاء ويوسوس الإنسان بأن هذا المال إذا أنفقته أن تفكر نفسك لماذا تأخذ هذا المال وتعطيه للآخرين، لأن من عنده 100 مليون يعني الزكاة كثيرة التي يطلعها من هذا المبلغ، لأنه يطلع 2.5%، ربع العشر، وهذا مبلغ كبير. فقد يأتي الشيطان ويلعب عليه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الصدقة نفسها أي الزكاة إذا أخرجت من هذا المال فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيه ويجعله يزيد. وكثير من الناس المجربين هذا الذين يزكون يعرفون أن الله تبارك وتعالى يبارك لهم في أموالهم أكثر من الجماعة الذين يحاولون أن يتركوا بعض الزكاة، يؤدوا بعضها ويتركوا البعض. إذن الزكاة هذه واجبة لا كلام فيها، ولكن هو يتحدث أيضا عن الصدقة الزائدة التي يتفضل بها الإنسان من ماله. فيقول مثلا هذا الرجل الذي يتصدق حينما تكثر عليه الذنوب ماذا يصنع فيها؟ هو يفتدي من هذه الذنوب بتلك الحسنات. وتذكرون الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن المقاضاة وقال بكلام فيه تمثيل كما سبق هذا التمثيل أيضا، قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ يعني من الفقير، الشخص الذي لا شيء عنده. فهم عبروا يعني عن فهمهم المعروف المتداول بين الناس أن المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما يقال الإنسان الشخص الذي عنده عقارات وعنده أموال، والشخص الآخر الفقير اللي ما عنده شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال المفلس ليس هذا، لأن هذا قد يغتني في يوم من الأيام قد يطلبه الله عز وجل، ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه كثير من الحسنات، يعني صلاة وصوم وصدقة وأعمال خير كثيرة، لكن يأتي في هذا الوقت وهو قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأتي وله خصوم كثيرون يطالبونه بما عمله معه، ويوم القيامة لا يوجد لا درهم ولا دينار، يوم القيامة ما فيه. أو جدنا الله عز وجل حينما تولد وتخرج من بطن أمك لا شيء عليك، ويوم القيامة تبعث كذلك. يعني هذه الدنيا حينما يولد الإنسان يولد طفلا ليس عليه شيء، ويوم القيامة يبعثون الناس هكذا حفاة عراة غرلا لا شيء معهم. المقاصة تكون يوم القيامة بين الناس بالحسنات والسيئات. فالإنسان الذي يأتي بحسنات ولكنه قد ارتكب سيئات كثيرة، يأتي أصحاب الديون كل من يطالب بحقه، ما في أحد يسمح عن أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. يعني أمك وأبناؤك الذين الآن في هذه الدنيا تقدم لهم كل شيء وتقدم نفسك عنهم، لو جاءت كارثة يقدم الإنسان نفسه عن ولده وعن زوجته وعن أمه وعن أبيه، لكن يوم القيامة لا، بالعكس كل من يشرب من الثاني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يفر. هذا الرجل الذي عنده الحسنات تذهب ثم تؤخذ من سيئاته فتطرح عليه. الذي يكثر من الصدقات يعني يفدي نفسه من ذلك الأثر. يعني مثل هنا مثال بأن الإنسان إذا أخذه عدو، ويعني كما ذكر في نفس القصة، وشد وثاقه إلى عنقه وشد يديه وخلاص ما يقدر يتحرك، يقولهم أنا أفتدي منكم بأي شيء تفتدي، يعطيهم من ماله، يعطي هذا ويعطي هذا حتى ينتهي فينجو. فكذلك يوم القيامة إذا كان عليه سيئات كثيرة هذه نفسها تكبره وهو محاسب عليها، لكن إذا كان عنده حسنات كثيرة قد يفتدي منها وتزيد له حسناته ويدخل الجنة. لكن ذاك الرجل الذي اعتدى الاعتداءات الكثيرة وجاء بسيئات أكثر من حسناته ماذا يكون حينما تنفد الحسنات؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. فهذا هو المفلس يوم القيامة، هذا هو المفلس الذي لا شيء عنده، بحيث أنه إذا انتهت الحسنات التي كانت معه ماذا يكون مصيره؟ لو كان الفداء هذا بهذا ولا شيء ما يخالف، لكن لا، ما زالوا يطالبون ولا يسامحونه. عند ذلك تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. فيجب على المسلم بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن يتجنب المعاصي كلها، لأن في فرق بين الأوامر والنواهي. قد تؤمر بأشياء ولا تستطيع أن تؤديها، لكن تنهى عن أشياء وتستطيع أن تنتهي. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها بنص القرآن، لكن هذا الحديث يبين لنا على أن الأمور المنهي عنها في استطاعة الإنسان أن ينتهي، لكن المأمور به قد لا يستطيع. أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، إذن ما أنت مكلف بالحج. الحج كتب على من استطاع إليه سبيلا، فأنت لا تستطيع السبيل لأنك ما عندك مال. إذن أمرت بالحج ولكن ما استطعت فيسقط عنك. أمرت بالزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة التي نتحدث عنها، لكنك فقير ما عندك، ما يجب عليك تبحث يعني تجمع حتى تجمع النصاب وتؤدي الزكاة، لا، وإنما هذا الذي أمرت به تؤديه إذا وجد معك. أمرت بالصلاة وهي ركن من أركان الإسلام أن تصلي قائما، لكن ما تستطيع صلي جالسا وهكذا. لكن نهيت عن الغيبة، نهيت عن الكذب، نهيت عن السرقة، نهيت عن الزنا، نهيت عن الربا، هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ كل واحد يستطيع. تستطيع تمسك لسانك فلا تكذب ولا تغتاب الناس، تستطيع تترك المعاملة بالربا وتبحث عن العمل الحلال، تستطيع تترك الزنا وتبحث عن الزوجة، لأن الله تبارك وتعالى سيرزقك إذا توجهت هذا الاتجاه، تستطيع تمنع نفسك عن شرب الخمر. إذا أنت نهيت عن أشياء فعليك أن تنتهي، وأمرت بأشياء فعليك أن تؤدي ما تستطيع، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا كما عرفنا في فرق بين الأوامر والنواهي، فالمأمور به تؤدي منه ما تستطيعه، والمنهي تنتهي عنه مطلقا. إذن يجب علينا أن نتجنب المعاصي التي توبقنا يوم القيامة، فإذا جئنا علينا تلك المعاصي فهناك يعني حساب وعقاب، وهناك نار غير هذه النار الموجودة. هذه النار الموجودة جزء من 79 جزء، ويوم القيامة يضم هذا الجزء إلى تلك الأجزاء، فتسير حرارة النار شدتها 70 جزءا من هذه النار، ونحن لا نقوى على هذه النار التي هي الجزء من تلك 70 الأجزاء. فيجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي إذا أراد أن يبعد نفسه عن عذاب الله عز وجل، لأن الإنسان معرض لسخط الله ولعقابه، فيجب علينا أن نتجنب هذه الأمور التي توبقنا. وكما في الأثر يعني نفس المعاصي قد يتساهل الإنسان في بعضها وتجتمع واحدة مع أخرى مع أخرى، مثل المطر الآن ينزل، ما ينزل يعني دفعة واحدة سيل، إنما ينزل بالقطر هذا وبعد قليل يمتلئ الوادي. فأنت إذا أخذت هذه المعصية سهلت فيها والثانية سهلت فيها تتجمع عليك حتى تغرقك. فيجب على الإنسان أن يجتنب المعاصي كلها وأن يتوب، لأن المعاصي قد يحدث من الإنسان أن يعصي، ما في أحد معصوم. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله. فيجب على الإنسان أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. ولو رجع للمعصية يعني الأحاديث واضحة في تكرار التوبة وتكرار يعني المعصية، يعني الإنسان يعصي يرتكب معصية ثم يتوب ثم يرتكب معصية ويتوب، هذا ما هو ممنوع، لأن هذا من طبيعة البشر. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لجاء بجماعة يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ليس هذا معناه أنك يعني ترتكب المعاصي، لا، لكن إنما هذا يبين لك على أن طبيعة البشر أنه يحدث منه الخطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت منك معصية فعليك أن تبادر وتتوب. ومن فضل الله عز وجل علينا، وكلنا نقرأ هذه السورة ونسمعها: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني كل واحد معه ملك موكل به، ملك على اليمين وملك على اليسار، هذا يكتب السيئات وهذا يكتب الحسنات. إذا عملت الحسنة يبادر فيكتبها في نفس الوقت بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، أما السيئة فهي سيئة واحدة، ولكن لا يكتبها في نفس الوقت حينما تحدث منك، بل ينتظر ويمهل لعله يتوب لعله يرجع. فإذا تبت في نفس الوقت وريعت عنها كتبت لك حسنة، إذا صممت واستمريت فيها كتبت عليك سيئة واحدة، وهذا من فضل الله على خلقك. الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف، والسيئة سيئة واحدة مثلها. ولكن مع ذلك تتجمع هذه السيئات فتغرق صاحبها، فيجب علينا أن نتجنب هذه المعاصي جميعا، وإذا وقعنا أن نستغفر الله ونتوب إليه. نعم.
قال: وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصيدا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله.
الله تبارك وتعالى قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والذكر هو التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وأعطانا هذا المثل على أن الشيطان دائما يحرص على الإنسان أن يغيه، وكما تعرفون حتى في صلاتنا، يعني تصلي حينما تكبر يذهب كما جاء في الحديث، بعدما تستوي في صلاتك يرجع إليك ويوسوس لك ويذكرك بأشياء أنت ناسيها، يعني بعض الأشياء أنت ناسيها فيأتي يذكرك وأنت في الصلاة من أجل أن يضيع عليك صلاتك. وهو يقول الشيطان يعني حرصه المستمر، وكذلك أقسم كما نقرأ في كتاب الله على أنه ليحتنك ذرية آدم كلهم، بدعوى على أن آدم هو السبب الذي جعله يشقى هذا الشقاء، والسبب هو نفسه، أمره الله عز وجل كما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، يعني سجود طاعة لله ما هو سجود عبادة لآدم، فأبى واستكبر ولم يسجد كما سجد الملائكة. فالملائكة ما سجدوا لآدم عبادة له كما يدعي بعض الفرق الضالة بأنه يجوز يعني السجود للأولياء وللصالحين، ويحتجون بهذه الآية الكريمة بأن الله عز وجل يعني أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وما أمرهم يسجدوا له سجود عبادة، وإنما أمرهم يعني أن يعملوا له تحية، والطاعة التي حدثت منهم هي لله عز وجل. وإبليس لم يطع الله في أمره فعصى، فلما عصى حكم الله عليه بذلك الحكم، لكن هو لما حكم عليه بذلك الحكم ادعى على آدم على أنه هو السبب الذي جر عليه ذلك الحكم من الله عز وجل، فتوعد البشرية جميعا أن يغيهم، هكذا أراد، إلا من عصم الله، ومن عصم الله لا سبيل له عليه. ولهذا يوم القيامة كما جاء في كتاب الله عز وجل أنه يوضع له منبر في النار ويدخل ويخطب بين أهل النار ويتحدث بأن الله تبارك وتعالى هو أمركم بطاعته، ولكني أنا دعوتكم فأطعتموني وليس لي عليكم سلطان. ثم قال: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنا أستطيع أفككم الآن ولا أنتم تستطيعون أن تفكوني مما أنا فيه، وإنما الله تبارك وتعالى يعني حكم بذلك الحكم، فأنا دعوتكم فاستجبتم لدعوتي وتركتم دعوة الله عز وجل، أي أطعتموني وعصيتم الله، فلا أنا منقذكم الآن ولا أنتم تنقذوني، كلنا في جهنم. اقرأوا في كتاب الله تجدون هذه الآيات التي يبين العلماء على أنها خطبة إبليس يوم القيامة، حيث يوضع له المنبر في النار فيخطب بين أتباعه الذين تبعوه في هذه الدنيا وما أكثرهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس كما هو معروف كلهم على الكفر، إلا أتباع الأنبياء ومن سلكوا ذلك المسلك الذين وفقهم الله عز وجل لطاعته واتباع أنبيائه ورسله. هنا يقول: أحسن شيء يحصن الإنسان من الشيطان ووساوسه ذكر الله عز وجل. فإذا ذكرت الله عز وجل إبليس يبتعد عنك ولا يقرب المجالس التي فيها الذكر. هو يقول مثل هذا الذي يذكر الله عز وجل مثل جماعة جاءهم العدو، أو شخص جاءه العدو فذهب حتى تحصن في حصن، منهم وقفل على نفسه فنجا. إذن الذكر ذكر الله عز وجل هو الحصن الذي يحصن الإنسان من إبليس ووساوسه، فمن ذكر الله عز وجل يتحصل على ذلك الأجر العظيم ويبتعد عنه الشيطان، والله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعادة منه. نعم.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عما أمر الله به عز وجل زكريا وبلغه لبني إسرائيل، وعرفنا على أن الشاهد منه لما في الباب هو الجملة الأولى وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فكل الأنبياء أمروا بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنا آمركم بخمس: الجماعة. وقد وردت الأحاديث التي تحث على الجماعة وتنهى عن الفرقة، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عن الواحدة أعطى وصفها، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا جاءت بعض الطوائف كل طائفة تدعي أن هي الطائفة الناجية المنصورة، منهم حتى من يسب الصحابة ويشتمهم ويكفرهم يدعي على أنه هو صاحب الطائفة الناجية المنصورة. والرسول قال في وصفها وتعريف لهذه الطائفة: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كان الصحابة يكفرهم بعض الناس ويقول هو الطائفة الناجية المنصورة، كيف يكون مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه الطائفة الناجية المنصورة وصفها من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان عليه وماذا كان عليه أصحابه؟ من أراد أن يحقق ويجعل نفسه من هذه الطائفة الناجية المنصورة فعليه أن يرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينظر ماذا كان عليه الرسول وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الحكم، في الأخلاق، في جميع أمور الشريعة، في جميع تعاليم الدين. كل واحد وجد نفسه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في حكمه، فهو يكون من هذه الطائفة الناجية المنصورة. أي واحد وجد نفسه مخالف عما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه فهو ليس من هذه الطائفة. نعم. الجماعة هو السمع والطاعة، لأنه لا تكون هناك جماعة إلا بسمع وطاعة، لأن الجماعة إذا كانوا مجتمعين وكان إمامهم واحد ويحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم خرج جماعة ولم يطيعوه، ما تكون هناك جماعة. الجماعة من لازمها السمع والطاعة، والسمع والطاعة يكون فيما أمر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن نحن نطيعه فيما أمر الله به عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نخالف في ذلك. إذن الجماعة لا توجد إلا بالسمع والطاعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حث على السمع والطاعة، أمر بها كما سمعنا في هذا الحديث، وأخبر على أن المسلم لا يجوز له أن يفارق الجماعة، لأنه لو فارقهم ومات مات ميتة جاهلية. ثم أيضا بين في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين على أن على المسلم السمع والطاعة لولي الأمر حتى ولو ضرب ظهره وأخذ ماله، ما دام يدعوه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كان هذا الحاكم يرتكب معاصي ويظلم الناس يأخذ أموالهم، لا يجوز لهم أن يخرجوا عليه ولا يجوز لهم أن يطيعوا في المعصية. وسبق لنا الحديث عن قصة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه رحمة واسعة، حينما أمره المأمون والمعتصم بأن يقول بأن القرآن مخلوق لم يطعهم في ذلك، لأنه يعرف الحديث ويقرأه ويدعو إليه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهم دعوه إلى معصية ولم يطعهم ولم يقول القرآن مخلوق، بل قتل من قتل يعني من العلماء، وهو كما تعرفون في المحنة أنه ضرب وسجن ولكنه لم يطعهم في معصية الله. وفي الوقت نفسه لم يأمر بالخروج عليهم. وإلا لو قال للناس اخرجوا على المأمون والمعتصم لم يبقى أحد، كلهم سيطيعون الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد فقيه ويعلم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام التي تأمر بالسمع والطاعة، وإن كان الآمر مخالف لبعض الأمور التي جاءت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر بالخروج على المعتصم الذي باشر ضربه، وإنما أمرهم بالصبر وبقوا على ما هم عليه. وفي فترة وجيزة عادت السنة في خلال 17 سنة، صارت المحنة 20 سنة، ثم رجعت السنة وبقيت الكلمة مجتمعة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمركم بالجماعة والسمع والطاعة، لأنه لا يمكن أن تكون جماعة إلا بسمع وطاعة، والطاعة كما عرفنا على أنها تكون في طاعة الله. إذا أمرت بمعصية فلا تطيع في المعصية، لكن لا يجوز لك أن تخرج على الإمام وإن كان هو عاصي وإن كان ارتكب المعاصي، لأن ما يخرج على الأئمة وإن ارتكبوا المعاصي إلا طائفة معروفة جعلت نفسها وجعلت لها أصلا من الأصول، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم المعتزلة الذين يخرجون على العصاة من أئمة المسلمين. ليس هناك معصوم في هذه الدنيا، لا إمام ولا غير إمام، كلهم يخطئون. فالمسلم الذي يخطئ عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. الإمام لو ارتكب معصية لا يجوز لك أن تخرج عليه وإن ارتكب تلك المعصية، لأن الخروج الذي يترتب عليه من المساوي من المفاسد أعظم من المصلحة التي تريد أن تحققها. المصلحة التي تريد أن تحققها ضئيلة جدا بما يحدث من الفساد وقتل الأنفس وتدمير الأموال وضياع الكلمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وأمر به في سنته الصحيحة، قال في هذا الحديث أمرني وأنا أمركم بخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة إلى مكة. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فلا زالت قائمة إلى قيام الساعة. فأي إنسان في دولة كفر ولم يستطع أن يؤدي شعائر دينه فعليه أن يهاجر إلى الدولة التي يستطيع أن يؤدي فيها شعائر دينه. والجهاد في سبيل الله، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. ولكن إذا وجد ضعف في المسلمين ليس معنى ذلك أن فريضة الجهاد سقطت، يعني المسلمون كما نعلم أن لهم ضعفاء في الوقت الحاضر ولا يستطيعون أن يعملوا شيئا، بل هم الآن صاروا يدفعون ما يسمى بالضريبة التي هي الجزية التي كان يؤديها الكفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما قال الله تبارك وتعالى حينما أمر بقتالهم أي قتال الكفار جميعا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم، لكن الأمور تغيرت والسبب من المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، فالمسلمون ضيعوا دينهم إلا ما شاء الله، ما نقول الدين ضاع كله، لكن ضيعوا الأشياء الكثيرة جدا، ولما ضيعوا الله تبارك وتعالى يحاسبهم على قدر أعمالهم، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم. لو فكرنا ونظرنا في هذا العالم الإسلامي، من أو أي دولة تحكم بالشريعة الإسلامية؟ تعرفون أحد؟ إلا ما صادف، إذا جاء في القانون الوضعي حكم يعني يصادف يعني حكم موجود في كتاب الله ممكن، لكن كونهم يطبقون الحدود الشرعية كما هو معلوم الآن في هذه البلاد التي تطبق الحدود الشرعية، يعني لا نعرف أنهم طبقوا حدا لأنه جاء في كتاب الله أو في سنة رسول صلى الله عليه وسلم، بل تجد الدعاوى ضد الإسلام وتشويه الإسلام وأن الإسلام فيه أحكام وحشية، وهي مثلا الرجم للزاني وقطع اليد العاملة وهكذا، والضرب للشارب الخمر، هذه يقول كلها وحشية، يسمونها وحشية، هذه وحشية عندهم، يعني هم يعملون أكثر من هذه الجرائم. وإذا طبقت هذه البلاد التي تحكم بشرع الله إذا طبقت الحدود على المجرمين الذين يريدوا أن يفسدوا شباب المسلمين ويأتوا بهذه المخدرات وهذه التي تفسد الناس، يعني يأخذون أموالهم ويضيعون عقولهم، إذا طبقوا الحد على ذلك المجرم قالوا فين حقوق الإنسان؟ طيب حقوق الإنسان عندهم أين هي؟ يعني في الدول هذه اللي تقول فيها يعني جماعة يسمون أنفسهم يطالبون بحقوق الإنسان لا يعطون الإنسان شيئا من حقه، بل الإجرام عندهم أكثر وأكثر، ولم يستطيعوا أن يؤمنوا حتى بلادهم. الله تبارك وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم الله على المفسدين على المجرمين. هم محاربون لأنهم يفسدون الناس ويفسدون عقول الشباب ويأخذون الأموال، فإذا طبق الحد عليهم بنص هذه الآية نسمع الصيحات المتتالية بأن هذه البلاد لا يعني لا تعمل شيء فيما يسمى بحقوق الإنسان، وهذه هي حقوق الإنسان الصحيحة، وكذلك في قطع يد السارق وتطبيق الحدود جميعا كلها فيها مصلحة، لأن الله هو الذي فرضها وهو الذي بينها، وهذه البلاد التي تطبقها هي المستفيدة منها وأبنائهم المستفيدون. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق ذكره، وهو أن الله عز وجل أمر زكريا أن يبلغ بني إسرائيل بخمس كلمات، ثم ذكر تلك الخمس الكلمات، أولها التوحيد أي الدعاء إلى عبادة الله وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وأنا آمركم بخمس، يقول لأصحابه هذا القول وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو لأمته أي للأمة جميعا أن يعملوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين مجموع في الأمر والنهي، فما أمر به الله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على المسلم أن يتبعه وأن يعمل به، وما نهى عنه فعلينا أن ننتهي. وذكرت لكم الفرق بين الأمر والنهي، وهو أن الأوامر طلب من المسلم أن يؤدي ما يستطيع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أما النواهي فعلى المسلم أن ينتهي، لأن الله عز وجل لا ينهاه عن شيء إلا وهو يستطيع الانتهاء عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. وأعطيناكم أمثلة للمأمور به والمنهي عنه، بحيث أن الإنسان يتصور أنه باستطاعته الانتهاء عن كل شيء، ثم أيضا يفهم على أنه لا يستطيع أن يعمل كل شيء. فأنت أمرت بالصلاة بالزكاة بالحج بالصوم، هذه كلها أوامر، هذه الأوامر التي أمرت بها عليك أن تؤدي ما تستطيع، أما الصلاة فلا عذر فيها مطلقا، أي أن المسلم لا يعذر في ترك الصلاة في أي حالة من الأحوال، بل وحتى في صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل بين لنا في كتابه صلاة الخوف، وصلاة الخوف ذكرها تصلى جماعة في وقت المسايفة أي في وقت مقابلة العدو، والله تبارك وتعالى أمر بها أي أمر بصلاة الجماعة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين وأن تصلي طائفة منهم معه ركعة ثم ينصرفوا ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي معه، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ثم تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فالصلاة لا عذر فيها، لا في تركها ولا في تأخير عن وقتها ولا في ترك الجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وأكد عليها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالمسلم يجب عليه أن يصلي ولا ترتفع عنه الصلاة إلا في الوقت الذي عقله يضيع، إذا كان مريضا ولم يدرك شيئا عند ذلك تسقط عنه الصلاة في هذه الحالة، لكن إذا كان مريض وهو ما زال بقواه وبعقله فيصلي على قدر ما يستطيع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم أخبر على أن الإنسان يصلي إن كان مستطيعا يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع على جنب، أي أن صلاته بأي حال من الأحوال حتى يفقد الإنسان وعيه. وأنا أقول هذا لأني أعرف بعض القصص، بعض الناس حينما يمرض الإنسان، ومعنى هذا أنه حينما يمرض يجب عليه أن يصلي أكثر، لأنه ربما يكون الموت قريب، يمكن هذا المرض جاء الأجل فيه. فكثير من الناس يعني يترك الصلاة في هذه الحالة ويقول إذا شوفي بعد ذلك يصلي أو يقضي، هذا لا يجوز. فعلى المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في جميع أوقاتها. هنا الأوامر كما قلت، قال الرسول صلي قائما، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومثلنا لكم بأن الإنسان يجب عليه الحج وهو ركن أركان الإسلام وأمر الله به، لكن إذا كان ما يستطيع لفقد شرط من الشروط سقط عنه الحج. كذلك إذا كان ما عنده مال وهو مأمور بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام سقطت عنه الزكاة. لكن كما قلت لكم أمرنا بأن نكف ألسنتنا من الغيبة والنميمة ومن الكذب ومن البهتان، نهينا عن شرب الخمر، نهينا عن الزنا، نهينا عن الربا. ما في واحد يقول والله أنا ما أستطيع أنتهي، كل واحد منا يستطيع، يعني كل واحد يستطيع أن يكف لسانه ولا يتحدث بأعراض الناس. ففي فرق بين الأمر والنهي، المأمور به نؤدي ما استطعنا، والمنهو عنه ننتهي عنه مطلقا، وهذا من فضل الله على عباده حيث أنه لا يكلفهم إلا ما يستطيعون. هذه الأشياء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر ما قاله عن زكريا وأنه أمر أن يبلغ تلك الخمس الكلمات إلى بني إسرائيل، قال وأنا أمركم بخمس. ذكرنا من الخمس بعض الجمل التي سبق ذكرها، قال وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن. والله تبارك وتعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته بهذه الخمس، فقال هذه الخمس الجماعة والسمع والطاعة، يعني نهى عن التفرق وعن التشتت وعن الخلاف وأمر بالجماعة. ثم قال أمركم بهن الجماعة والسمع والطاعة، وذكرنا لكم على أنه لا تكون جماعة إلا بسمع وطاعة، فإذا لم يكن هناك سمع وطاعة فلا جماعة. والهجرة، الهجرة كما هو معروف في بداية الإسلام كانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، وكذلك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن بعد أن نصر الله تبارك وتعالى رسوله وفتح عليه وفتحت مكة قال كلمته المعروفة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام مثلما كانت المدينة دار إسلام، فليس هناك هجرة من مكة إلى المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بأخلاقه الفاضلة ومعاملته الحسنة، كما نعلم قصة الفتح حينما أخرجوه من مكة أي قريش وتآمروا عليه إما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه، إذا قرأنا الآية الموجودة في سورة البراءة وكذلك في سورة الأنفال، يعني حينما اجتمعوا وأتمروا به إما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه وإما أن يخرجوه، وأذن الله تبارك وتعالى بالهجرة، خرج بهذه السورة، يعني أخرجوه يعني من مكة بهذه السورة. ثم بعد ذلك بعد فترة انتشر الإسلام وجاء لمكة فاتحا منتصرا، فماذا قال لمن أخرجوه حينما قالهم ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم بعدما عملوا معه تلك المعاملة. وهذا من حسن الأخلاق، وهذه أخلاق الأنبياء. يوسف عليه السلام بعدما عمل معه إخوة ذلك العمل، وإذا قرأتم سورة يوسف تجدون يعني ما الذي جرى عليه وماذا قالهم في آخر الأمر، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فهذه أخلاق الأنبياء، وليس معناها أنها ترد في القرآن للقصص وللقراءة فقط، وإنما هي للاعتبار والعمل بمثلها. فإذا كانت هذه أخلاق الأنبياء فعلينا أن نقتدي بهم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك قلنا الجهاد باقي إلى قيام الساعة، والهجرة باقي إلى قيام الساعة، أي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإذا كان المسلم في بلد لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه فعليه أن يهاجر إذا ضيق عليه في هذه البلد إلى البلد الذي يستطيع أن يؤدي فيها تلك الشعائر. ثم الجهاد في سبيل الله أيضا ماضي إلى يوم القيامة، وليس معنى أن ضعف المسلمين وعجزهم يدل على إسقاط الفريضة، الفريضة باقية كما هي، وإنما على المسلمين حينما يستطيع أن يجاهدوا في سبيل الله عليهم أن يقوموا بهذه الفريضة. هذه الخمس التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن يعني الاتصال بالجماعة والتمسك بالجماعة وعاقبة الخروج عن الجماعة، فقال: فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. يعني من شق عصا المسلمين، شق عصا الطاعة وخرج عن المسلمين، فهذا خرج من الإسلام إلى الجاهلية. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. يعني كانوا يقول: من يتمثل بأخلاق الجاهلية ويعمل بها ويدعو لها فهو إن كان يصلي ويصوم فأعماله هذه تجعله ممن يعني يستحق مثل هذا الجزاء، وأنه من جثاء جهنم، أي أن الله تبارك وتعالى يعاقبه على ذلك العمل الذي يرتكبه. ثم قال: فادعوا المسلمين بأسمائهم، بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. المؤلف هو أورد هذا الحديث ليستشهد بفقرة واحدة منه، وهو قوله، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث الذي ذكره زكريا عليه السلام وأمر أن يعمل به، ليبين على أن دين الأنبياء واحد، وأن دعوتهم جميعا إلى توحيد الله عز وجل. ثم يقول هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، دال على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، يعني على وجود الخالق. الصانع لم يأتي اسما من أسماء الله الحسنى، ما ورد في أسماء الله الحسنى، وإنما صدر التعبير بهذا عن بعض الكتاب وعن بعض العلماء، والمقصود به إثبات وجود الخالق، أي للرد على الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فهذه الآية التي فيها توحيد الربوبية وفيها توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد من المشركين، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أي أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وحده لا شريك له، ليس هناك فيه من يرزق، ليس فيه هناك من يحيي ويميت، أي ليس لله شريك في هذه الأفعال. أنا أعيدكم التعريف، تعريف توحيد الربوبية: توحيد الله بأفعاله، يعني أفعاله الخاصة به لا يشارك فيها أحد، نوحده بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المصرف لهذا الكون، ليس له شريك في هذه الأشياء مطلقا. هذا التوحيد لم ينكره المشركون، بل كانوا يعترفون أن الله هو خالقهم ورازقهم. إذن ما الذي كانوا ينكرونه؟ كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى آلهة يعبدونها مع الله أو من دون الله. وماذا يريدون منها؟ يريدون أن يتقربوا بها إلى الله زلفى، أي تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله. فالآية نفسها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بيّن بعدها يعني أو ذكر في أولها: الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. فالدعوة في أولها للعبادة وإخلاص العبادة له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني يذكر لك الأدلة التي تبين لك أنه لا يجوز لك أن تعبد غيره لأنه هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر الأدلة الدالة أيضا على ذلك: الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج لكم به من الثمرات رزقا لكم، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذه الأشياء وحده، لم يشارك فيها أحد. ما أحد ادعى أن فيه من ينزل المطر غير الله، ولا أحد ادعى أن فيه من ينبت النبات، ولا أحد ادعى على أن فيه من يخلقه، كلهم يعترفون بهذا. وهو يقول: ما دمتم تعترفون أن هذا كله من الله عز وجل فعليكم أن تخلصوا العبادة له. كيف هو يخلق ويرزق ويعبد غيره؟ يعني هذا من الأمور التي لا تقبلها العقول. وضرب الأمثلة في الحديث السابق، وهو قوله أي زكريا: أرأيتم لو أن إنسانا اشترى عبدا بماله ثم ذهب هذا العبد يشتغل ثم يأتي بالخراج الذي يجمعه ويعطيه لشخص آخر غير سيده، هل هذا مقبول؟ يعني بيّن أن هذا لا تقبله العقول. يعني كون الإنسان هو يشتري العبد ثم العبد يروح يشتغل ثم يأتي بالنقود ويعطيها شخص آخر، هذا ما هو مقبول. هذا مثال يقول أن الله هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يحييكم، هو الذي يميتكم، فكيف هو يخلق ويرزق ثم يعبد غيره؟ هذا غير مقبول، يعني حتى في البطر البشرية غير مقبول. فكلامه هنا يقول: استدل به كثير من المفسرين على وجود الصانع، يعني على وجود الخالق. وهذا الكلام فيه الرد على الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وهم إنكارهم بألسنتهم في الحقيقة، كما جحد فرعون والذي ادعى بقولها: أنا ربكم الأعلى. موسى عليه السلام قال: لقد علمت ما خلق هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم جحدوا بألسنتهم وقلوبهم يعني مستقرة فيها على أن الخالق هو الله عز وجل لا شريك له. حتى نمرود إبراهيم الذي ادعى أنه يحيي ويميت عجز، لأنه ادعى أنه يحيي ويميت. يعني إبراهيم حينما جاء ودعا وأخبره بأن ربه الذي يدعوه إليه هو الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. وفسر الإحياء والإماتة بأن قتل شخصا وترك آخر، أي أنه يميت هذا ويحيي هذا. هو لو قال له إبراهيم: ليس هذا معنى الإحياء والإماتة، لأن الإحياء هي إيجاد الحياة في الشيء، إيجاد الشيء المعدوم ثم إحياؤه، لو قال له: ليس هذا الإحياء والإماتة، لما نجح في المحاجة. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه آتى إبراهيم حجته، فقال له: رب الذي أدعوك إليه هو الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني إذا كنت تدعي بأنك رب وأنك تقول تحيي وتميت، نترك الإحياء والإماتة، ولكن نقول لك أن رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت وانقطعت حجته. فالشاهد أن الفطر السليمة كلها تدعو إلى وجود الخالق، وأن الإنسان لم يوجد بنفسه ولا أوجد نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالله تبارك وتعالى حينما أنزل هذه الآية وسمعها جبير بن مطعم قبل أن يدخل في الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها صلاة المغرب في هذا المسجد، قال: كاد أن يتفطر قلبي، لأنه فهم معناها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. فالشاهد على أن توحيد الربوبية بفطر العباد، كل الناس فطروا على هذا. ثم الذين أنكروا وجود الله عز وجل لا دليل عندهم، إنما هو مكابرة كما سمعنا في قصة فرعون مع موسى. ثم أيضا الملحدون المعاصرون الشيوعية ومن تبعهم، هم مدعوا أيضا أنهم خلقوا أنفسهم، وإنما أسندوا هذا الأمر للطبيعة، فيقول: الطبيعة هي التي تصرف الكون. طبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ يقول هذا الكون وهذه الشمس وهذا القمر هي بطبيعتها هكذا تتحرك. فكونهم يسموها الطبيعة، وقبلهم فلاسفة سموا الخالق بالعلة الأولى أو سموه بالمحرك الأول، يعني في واحد أول حرك هذا الكون ثم استمر، يعني معنى ما تحرك بنفسه، فيه من حركه. فسواء سموه المحرك الأول أو سموه علة تامة أو سموه طبيعة، المسلمون يسمون الخالق هو الله عز وجل، يسمونه الله. فالله هو الذي خلق العباد، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. فالمسلمون يسمونه بهذا الاسم، وغيره يسمونه بتلك الأسماء الباطلة، والله تبارك وتعالى هو الحق. إذن الأدلة الموجودة في الكون، في الأنفس، يعني في هذه المخلوقات كلها، كلها تدل على أن هناك خالق خلق هذه الأشياء، وهو الذي يدبرها، وهو الذي يصرفها كيف يشاء. ولهذا الشمس تطلع كل يوم في هذا المقدار ثم تغرب في هذا المقدار، وسيأتي يوم من الأيام يتغير هذا الكون وتطلع الشمس من مغربها. الشمس التي تطلع الآن من المشرق سيأتي في يوم من الأيام تطلع من مغربها، وإذا طلعت من مغربها انقطعت الحجج للناس جميعا، فكل نفس لم تؤمن قبل ذلك الوقت لا يقبل منها الإيمان، لا يقبل منها الإيمان، لأن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب. يعني الله تبارك وتعالى أخبرك في كتابه بأمور الغيب هذه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك بذلك، بأن فيه جنة، فيه نار، فيه بعث، فيه جزاء، فيه حساب، فيه قيامة. هذه الإيمان بها تؤمن بها كما أخبر الله وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا بقي الإنسان متشكك في هذا الإيمان ثم بقي إلى ذاك الوقت وقامت عليه القيامة وجت أماراتها قبل أن تقوم القيامة، ومن أماراتها طلوع الشمس من مغربها، حين ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لأن حينما تطلع الشمس من المغرب والناس يسمعون أن الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، هناك يصدقون ويؤمنون كلهم ويقولون صحيح، في قيامة، في جنة، وفي نار، في عذاب. لكن في هذا الوقت الإيمان لا ينفع، كما أنه لا ينفع الإيمان المسلم حينما يبلغ الحشرجة، يعني حينما يغرغر وتأتي الروح إلى أن تفيض ثم يقول هنا تب، هنا لا تقبل التوبة. والله تبارك وتعالى أخبر على أن التوبة يعني قبولها من المسلم حينما يكون حيا يطمع في أن يبقى في هذه الدنيا وأن يعيش فيها، فإذا تاب في هذا الوقت فالتوبة مقبولة. أما إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفس الإيمان. أما إذا جاء الموت ورآه عيانا ففي هذه الحالة لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. والله أخبر على أن التوبة ليست لهؤلاء، يعني حينما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وصحيح يتكشف له كل شيء ويرى شيء يشاهده ما يشاهده الحاضرون عنده، عند ذلك يؤمن ويصدق ويتوب، التوبة غير مقبولة. ولهذا حتى الوصية في هذا الوقت كما تعرفون أنها غير مقبولة من الإنسان، ما يبقى الإنسان يعني في هذه الدنيا يعمل ما يشاء حتى يقرب الموت، يأتي في هذه اللحظة يقول المال فلاني صدقة وهذا صدقة، وهذا صدقة ما تقبل، لا تقبل منه صدقة، ولا يقبل منه تصرف، ولا يقبل منه طلاق امرأة. في هذه الحالة خلاص كل شيء انتهى. إذن التوبة مطلوبة من المسلم أن يتوب دائما وأن يستغفر دائما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فعلى المسلم أن يستغفر ويتوب، لأنه ليس هناك إنسان معصوم من المعاصي، المعاصي مستمرة ما دام الإنسان في هذه الحياة، لأن النفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرناء السوء وهم من هذا النوع، يعني كل هذه دواعي تدعو الإنسان لأن يرتكب الأخطاء. لكن الحمد لله ربنا قبل منا على أننا إذا أخطأنا أن نعود وأن نستغفر الله ونتوب إليه ونتوب إليه. فعلى المسلم أنه إذا وقع في خطأ، وهذه من طبيعة البشر، أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يعمل الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. إذا ارتكب إنسان معصية يتوب منها ثم يتبعها بالأعمال الصالحة، لأن كما سمعنا في هذه الآية الحسنات يذهبن السيئات. فعلى المسلم حينما يقع فيما يقع فيه من الأخطاء أن يرجع إلى ربه وأن يتوب إليه. هنا ذكر الشارح يعني من الأدلة على وجود الصانع أي على وجود الخالق، وكما قلنا أن الصانع ليس اسما من أسماء الله الحسنى وإنما المقصود وجود الخالق، فذكر أدلة عن بعض الشعر أيضا. ممكن نقرأ لنا الأبيات القارئ.
قال: وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.
يعني هذه الأبيات ذكر فيها هذه المخلوقات التي يشاهدها الإنسان، ويقول هي تشهد بأن الله عز وجل لا شريك له، لأنه هو الذي خلق هذه الأشياء، وكل واحد يعترف بأن هذه الأشياء خلقها الله وحده. وكذلك قول ابن المعتز.
وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
ما قالوه هو ما هو في كتاب الله قبل ذلك قبل أقواله، فهذا ما نص عليه كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة تبين على أن الله هو الخالق وهو الموجد وهو المدبر وهو المصرف لهذا الكون. نعم.